الكلام في ما أفتى به جملة من أجلائنا الأبرار مثل شيخنا المفيد والمحقق والعلم رضوان الله عليهم جميعا من أن الغسل مستحب نفسهم، ولو لم تكن هناك شيء من تلك الأمور التي تقدم الكلام فيها. وكنا استدل لأحاضي الفتوى بالآية الشريفة، وتقدم الكلام في تلك الآية، والآية فيها مباحث علمية كثيرة جدا، ولكنهم ولي تركنا هذا ذاك لبحث التفسير. مع الكلام فقط كان الاستدلال على استحباب الغسل، واستدل على هذا الاستحباب أيضا بروايات أخرى، منها ما ورد في كامل الزيارات من استحباب الغسل من الفرات مطلقا ولو لم يكن شيء من الأسباب المذكورة. ذكر هذه الرواية من كامل الزيارات صاحب مستدرك الوسائل محدث نوري رضوان الله عليهم بالباب 23 من أبواب الأغسال المسنونة الرواية الخامسة. هذه الرواية رواها هو رجل محمد بن قولوي عن محمد بن الحسن، وتثبت وثاقته بتوثيق محمد بن قولوي لمشايخه المذكورين في هذا الكتاب، ولكن هو محمد بن الحسن يروي عن أبيه، وبواسطة أبيه يروي عن جده علي بن محزيار. علي بن محزيار ثقة، ولكن الوسيط بين محمد بن حسن وبين علي بن محزيار وهو الحسن بن علي بن محزيار لم يذكر في مجامع رجالية بمدح ولا ذم، فيكون رجل مجهول الحال، إلا أن يقول أحد بأنه نقول بوثاقة كل من ورد اسمه في أسناد كامل الزيارات، وقلنا أصيد العظم، وإن كان قال بهم ولكنه تراجع عن ذلك، فنتيجة رواية تكون هذا نقصا فيه من جهة وسيط بين محمد بن حسن وبين علي بن محزيار. أما باقي أفراد السلسلة فهم ثقات. بل هذه رواية دخل رجل على من أهل الكوفة على أبي جعفر، يعني على محمد الباقر السلام الله عليه، ملي قال عليه السلام له أتغسل أو أتغتسل من فراتكم في كل يوم مرة؟ قال لا. قال ففي كل جمعة؟ قال لا. قال ففي كل شهر؟ قال لا. قال ففي كل سنة؟ قال لا. قال عليه السلام قال أبو جعفر إنك لمحروم من الخير. هذه رواية تقدم الكلام في ذلك من جهة أخرى، أنه هذا العام هذه رواية تخص الاغتسال مباشرة من ماء نهر الفرات، ليس مقصود به ماء الفرات ولو كان من طريق الأنابيب الموجودة في البيوت، لأنه هذا الشخص في السنة من يغتسل هذا مو وارد أنه ما اغتسل في بيته أذن هذا من ماء الفرات، معنى موضع المياه كان لأهل الكوفة من الفرات ولم يكن من الآبار إلا قليل. فنتيجة هذا الجانب تقدم الكلام فيه. كلام هنا استحباب الغسل من ماء الفرات. أجاب عنه في مصباح الهدى رضوان الله تعالى عليه، قال هذه الرواية مكلمة التغتسل منصرفة إلى الأغسال المعهودة المذكورة في شرع الشريف، أي الأغسال التي ثبت وجوبها أو استحبابها بنحو ما تقدم، وليس المقصود منه مطلق الغسل. هذا الجواب غير واضح علينا، لأنه إمام يقول التغتسل يعني نفس الغسل هو سؤال عنه، مع قطع النظر عن تلك الأسباب والغايات والأفعال التي تقدم الكلام في ذلك. هذا العمدة في الجواب أن نقول أنه هناك هذه رواية خاصة بماء الفرات. ماء الفرات له خصوصية، أو الاغتسال من الفرات هذا فيه خصوصية، ولعدل تلك الخصوصية الإمام سلام الله عليه هذا قال بما ما قال. فنتيجة هذه الرواية تكون أخص من المدعى لهؤلاء الفقهاء الذين قالوا باستحباب الغسل مطلقا. هذه الرواية تدل على استحباب الغسل من ماء خاص من في موقع خاص، وهو عبارة عن الفرات، ليس كفتواهم هكذا غسل مستعمل، ولو كان اغتسال من ماء الدجلة، ولو كان من ماء غسل من نهر النيل مثلا، أو في نهر من أنهر أمريكا. فنتيجة كلامه هذا كلام لا يمكن أن يتخذ هذا الخبر دليلا لتلك الفتوى الصادرة من أولئك الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم جميعا عنهم. فالرواية أجنبية، نعم تبقى هنا معضلة، وهي أنه الغسل من الفرات مستحبون، ما معنى؟ هل غسل مستحبون كل يوم أو كل أسبوع أو كل سنة كما قال الإمام سعيد، أو لا إنسان يقعد على إذا عند فراغ يقعد على شط النار، هذا مثل بطة يظل يغمس روحه ويطلع، لأنه كل غسل مستحب، اغتسل غمسة ثم مستحب ثانية وثالثة وعاشرة ومية وألف ومليون، هذا هو مطلوب. هذا لم يدع من كلمات الفقهاء الذين ذكرنا أسماعهم أنهم يقولون بذلك. كلامهم مجمل مهمل من هذه الجهة، يعني مجمل من هذه الجهة. ومقدمات الحكمة قلنا لا تجري إلا في كلام المعصوم، كلام الفقيه لا تجري مقدمات الحكمة، بحيث نقول أنهم يقولون مطلقا غسل مستحبون. والذي ينبغي أن يقال في هذا الشأن في هذه الخصوصية أن مثل هذه التعبيرات إنما تأتي لأجل بيان فعل إذا احتاج الإنسان إليه. مثلا هذا أتأكل خبز شعير، مثلا أتغسل هذا الملابس، أتغسل مثلا أنا بيديك، مقصود به حينما احتجت لسبب أو لآخر هذا إلى الغسل أو إلى الوضوء أو إلى غسل اليدين أو لأكل خبز الشعير ونحو ذلك، عينادين مطلوب. فعينادين أصبح هذه الرواية هذا خاصة من جهتين خصوصيتين، الأولى ماء الفرات، وثاني إذا كان الإنسان بحاجة ولو لم تكن تلك الحاجة تلك الأسباب التي تقدم الكلام فيها، يريد يبرد الجسم، يبرد الجسم يرو هذا بل يغسلها يختص بماء الفرات وليس بماء آخر مثلا. فنتيجة المقصود بالرواية هو استحباب الغسل من ماء الفرات إذا احتاج الإنسان إلى غسلين. فالرواية هذا تكون هكذا تفسر وتصبح أجنبية من فتوى الأجلاء الذين ذكرنا أسماءهم الشريفة علامة ومحقق ومفيد رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هذه إحدى الأدلة، من جملة الأدلة الباب الثامن من أبواب الوضوء، الرواية العاشرة، شون من نواقض الوضوء يا بشير وين رحيت؟ بله، باب ثامن من ابواب الوضوء وروايه عاشره. روى الشيخ صاحب البصائر رضوان الله تعالى عليه أنا معلم محاسن البرقي ولا فيها أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن القاسم بن يحيى عن جده حسن بن راشد عن محمد بن مسلم رواية حسب ظاهر معتبرة عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا. هذه رواية من حيث صدرها أجنبية عن محل الكلام، يعني كلامنا في الغسل وليس في الوضوء، نلتزم والتزمنا بأن الوضوء هذا مستحب في نفسه، هذا ولو لم يكن إنسان هذا محدثا، هذا مطلب آخر. لكن على طائر استدلالهما بذيل الرواية وهو قوله فتطهروا، مطلق الطهارة هذا مطلوب. هذا الاستدلال هذا ساقطون. إذن أولا أنه تطهرون هذا يتوك مقصود ما لعب كرينة صدر الرواية أن واردتون في الوضوء وليس تطهروا يعني توضعوا وليس مقصود به اغتسلوا. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أنه هذا يتوقف على أن نثبت مشروعية وعبادية الغسل وأن الغسل رافع للحدث، فحينئذ يكون أمر بالغسل هذا أمرا بالطهارة، فيثبت فتدل رواية على رجعانه أو على استحباب الغسل الذي يكون طهورا يعني يكون رافعا للحدث. ونحن ناقشنا في من قال بأن غسل رافع للحدث مطلقا، قلنا بس غسل جنابة رافع للحدث باقي الأغسال لا. وكذلك هذا عليه على المستدل أن يثبت أولا أن الغسل ثابت عبادته وعباديته وأنه طهور حتى يشمل قوله سبحانه عليه السلام فتطهروا يعني تطهروا بالوضوء أو الغسل. وأن هذا مصادرة على المدعى ولم يثبت كلامنا في أصل إثبات إسباب استحباب الغسل بل فيها هذا كل حالتين. من الروايات في باب 33 من أبواب الجنابة الرواية الأولى معتبرة ابن مسلم عن أبي جعفر سلام الله عليه قال الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل. الاستدلال بذيل الرواية أي وضوء أطهر من الغسل يعني لابد أن يكون الغسل كالوضوء طهورا مطلوبا حتى يكون بل وضوء أطهر منه. بعبارة واضحة أنهم إذا فضل شيء على شيء فلا بد أن يكون المفضل والمفضل عليه شريكان في جهة الفضل ويكون في طرف أحدهما وهو المفضل زيادة على المفضل عليه. فالوضوء هذا أنه أطهر يعني وضوء طهور فلا بد أن يثبت أن الغسل أيضا طهور حتى يصح أن يقال إنه أي وضوء أطهر من الغسل. وإذا لم يثبت على الغسل طهورا فكيف يمكن قول الوضوء أطهر من الغسل. هذا المعنى هذه الرواية هكذا استدلال به ولكن استدلال ساكت. والوجه في ذلك إنه رواية تقول أن الوضوء أطهر من الغسل الذي ثبت أنه طهور وكلامنا في إثبات هذا أن كل غسل طهور أو تلك الأغصان التي ورد الأمر بها بنهب الاستحباب أو بنهب الوجوب هما على طهورون. ثم على قلنا هذا في محله في محل من البحث أن الذي هو طهور رافع للحدث مو كل غسل مستحب ولا واجب بل خصوص الغسل جنابة فقط. فالاستدلال بهذه الرواية ساقطون إذن. وهناك رواية أخرى بهذا المضمون ذكرها صاحب الوسائل في نفس هذا الباب، قال وأي وضوء أطهر من الغسل، رواية رابعة. وكذلك الوضوء بل أي وضوء أنقى من الغسل، رواية أخرى. فهذه الرواية أيضا يتم استدلال بها بالبيان المتقدم ونفس الجواب الذي ذكرناه يجريها في المقام أذن. فنتيجة لحدها إلى هذا لم يتم شيء من الأدلة التي استدل أو يحتمل الاستدلال بها على مطلوبية الغسل مطلقا، والحمد لله بالعالمين.